بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإذا تم النضال ملك الناضل العوض. السؤال المطروح في هذه المسألة بالنسبة إلى المتراميين اللذين جعل لهما جعل، سواء كان من أحدهما أو من ثالث، السؤال متى يمتلك الفائز منهما العوض؟ هل للمسألة ربط بالعقد المبرم بينهما، بمعنى أن التملك يكون من حين إنشاء العقد وانتهاء الانكشاف يتبين بعد الفوز، فيكون الفوز كاشفا عن التملك من حين العقد، أم لا المسألة مرتبطة بتمام العمل؟ ثم تمام العمل هل هو بمعنى إتمام الرشق كالعشرين في المثال المتقدم، أو إتمام الإصابات المشروطة كالخمسة في المثال المتقدم أيضا؟ يعني نقول أنه يمتلك العوض الفائز منهما إذا أتم عدد الرميات، أتم العشرين، أو يتملك العوض حين أتم عدد الإصابات المشترطة في العقد وهي الخمسة، سواء كان على نحو المبادرة أو على نحو المحاطة. قالوا أن التملك إنما يحصل بعد تحقق الإصابة المشروطة وهي الخمسة من العشرين، سواء كان العقد بينهما على نحو المبادرة أو على نحو المحاطة. إذا تم عدد الرميات المطلوبة تملك العوض. قالوا سواء جعلناه أي عقد السرق لازما كالإجارة أو جائزا كالجعالة. قالوا كيف يتم هذا؟ لو رجعنا إلى موضوع الإجارة وسألنا عن السبب الموجب لتملك العوض في عقد الإجارة، هل هو إتمام العمل أو العقد؟ فيكون الجواب في موضوع الإجارة هو إتمام العمل، هو عفوا العقد، يعني أنه بسبب العقد يمتلك العوض وليس بسبب تمام العمل، بمعنى أنه من حين العقد يمتلك العوض، من حين العقد يمتلك العوض، فلا ننتظر إتمام العمل حتى نقول أن المؤجر يمتلك العوض بعد إتمامه للعمل، لا، بمجرد وقوع العقد بين المؤجر والمؤجر المؤجر يمتلك العوض. خب، إذا جعلنا السبق كالإجارة أو إجارة، كيف جعلناه متأخرا؟ هذا إشكال. يعني إذا كانت الإجارة السبب في تمليك العوض فيها هو العقد، وجعلنا السبق نوع إجارة، فكيف حكمنا هنا بأن التملك لا يكون إلا بعد إتمام العمل، أعني عدد الرميات المشترطة؟ البعض فر من هذا الإشكال بالقول أن السبق أساسا عقد مستقل برأسه، فبالتالي لا نقارنه بالإجارة ولا نقارنه بالجعالة، عقد مستقل، وبالتالي هذه شرائط هذا العقد المستقل. البعض قال لا، لو جعلناه إجارة فهو إجارة، لكن معرفة الغالب لا تتحقق بالعقد. بالنسبة إلى الإجارة، المؤجر والمؤجر معلومان، بالتالي مستحق العوض معلوم منذ إجراء العقد، مستحق العوض معلوم هو المؤجر. بالنسبة إلى السرق، صحيح هي إجارة لكن مستحق العوض غير متبين، مجهول، بل قد يكون وقد لا يكون، يعني قد يسبق أحدهما الآخر فيستحق وقد لا يسبق، فلا نستطيع الحكم له بتملك العوض بمجرد وجود العقد، بل لا بد من إتمام العمل الذي به يتبين السابق، ومن ثم نحكم له بتملك العوض. هذا إذا كان على نحو الإيجار. أما إذا جعلناه على نحو الجعالة، نفس الكلام، الجعالة الاستحقاق فيها كما هو واضح وكما سيأتي في كتاب الجعالة متوقف على تمام العمل وليس على وجود العقد، إن قلنا أن الجعالة عقد أساسا، لأنه أبو كرام أن الجعالة ليست عقدا وإنما هي إيقاع، فبالتالي سواء جعلناها عقدا أو إيقاعا لا يستحق المجعول له إلا بعد تمام العمل. من هنا إما أن نلتزم بأن السبق عقد مستقل برأسه وبالتالي لا يأتي هذا الإشكال، لماذا تأخر التمليك حتى إتمام العمل، وإن لم نجعله عقدا مستقلا برأسه، إذا جعلناه إجارة نقول الفرق بين الإجارة في مجملها وبين السبق أن الإجارة متعين فيها مستحق الجعل ومستحق الأجرة والعوض، بينما في السبق غير متعين، فنحن مضطرون إلى أن نجعل التمليك متأخرا عن تمام العمل حتى يتبين. وإن جعلناه جعالة، الجعالة قانونها أساسا أن العوض لا يتملك إلا بعد تمام العمل، ومن هنا قال فإذا تم النضال وهو المرامات بين المتسابقين، قال وتمامه مو بتمام الرشق، ما ننتظر العشرين، لا، بتحقق الإصابة المشروطة لأحدهما الخمسة، صارت لهذا أو صارت لذا، سواء أتم العدد أجمع كما في المحاطة، المحاطة في الأغلب كما سبق وأن بينا يتم فيها العشرين، أم لا كما في المبادرة، احنا نقول المبادرة إذا أتم الخمسة خلاص. هذا في المبادرة بتحقق الإصابة المشروطة، تحقق الإصابة المشروطة سواء كان على نحو المحاطة أو على نحو المبادرة، احنا مثلنا في المحاطة بال15 ما لازم يتم لأنه أتم أو لم يتم هو الفائز، فأيضا حتى على نحو المحاطة لو تحقق إصابة العدد المشترك لا ينبغي الإكمال ولا يجب الإكمال. مو هذا الكلام على إطلاقه، تملك الخمسة يختلف، لأنه إذا على نحو المحاطة خمسة في مقابل أربعة راح يتحاطوا الأربعة بالأربعة. نعم، فإحنا نقول يتملك بتمام الإصابة المشروطة، وكيف تصبح الإصابة المشروطة يختلف، مبادرة شكل، محاطة شكل، المحاطة أيضا تختلف، في بعضها تحتاج إلى الإكمال بعضها لا تحتاج إلى الإكمال، فإحنا ما نشغل بإكمال العدد، ولذا نقول سواء أتم العدد أجمع أم لا، إحنا المهم عندنا تبين الفائز، تبين الفائز تارة يحتاج إلى الإكمال وأخرى لا يحتاج إلى الإكمال. إذا تم النضال وأصاب العدد المطلوب ملك الناضل، من هو الناضل؟ وهو الذي غلب الآخر، ملك العوض. سواء جعلناه أي عقد المسابقة لازما كالإجارة أم جعالة جائز، أما الأول هذا بعد إشكار كما سبق وأن بينا، على نحو الإجارة، فلأن العوض في الإجارة وإن كان يملك بالعقد. إذا تقول سواء جعلناه لازما كالإجارة، يأتيك هذا الإشكال، في الإجارة العوض يتملك بالعقد، فكيف أخرتم التملك هنا إلى تمام العمل؟ قال إلا أنه هنا في المسابقة لما كان العوض للغالب من المتراميين، وهو أي الغالب غير معلوم، بل يمكن عدمه أصلا، ما يطلع فيه فائز، توقف الملك على ظهوره، بينما في عقد الإجارة احنا مضطرين لهذا. قال وجاز كونه أي عقد السبق لازما، عقدا لازما برأسه مستقل يخالف الإجارة في هذا المعنى، هذا فرار من الإشكال، نلتزم أنه عقد برأسه فلا ينظر بالإجارة، ويشكل علينا بأنه كيف أخرتم التمليك عن العقد. وأما على الجعالة فلأن المال إنما يملك فيها لتمام العمل، فلا يأتي هذا الإشكال أساسا، لأنها أي عقد السبت والجعالة على حد سواء، صار كلاهما بعد تمام العمل يملك فيه العوض. قال وجواز الرهن عليه قبل ذلك وضمانه دفع إيراد. ماذا عرفنا الضمان والرهن؟ إذا الإخوة يتذكرون، قال المال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه، وقال هو المال الثابت في الذمة. لا خلاف عند الفقهاء أنه يجوز الرهن والضمان على العوض قبل إتمام العمل في عقد المسابقة، يعني أن أحد الطرفين يستطيع أن يرهن هذا العوض ويستطيع أن يضمن هذا العوض. نعم، انتوا تقولوا التملك يحصل بعد تمام العمل، فكيف جوزتم له ان يرهن او ان يضمن بعد العقد وقبل تمام العمل؟ وهذا يجي في اشكال عليكم، كيف يرهن ويضمن ما لم يملك بعد؟
هذا على يقال انه جائز كالجعالة،
لا جائز كالجعالة او لازم كالاجارة، لا فرق. اثنينهم قالوا بعد تمام العمل، اثنينهم قالوا تمام العمل. على الاراء الثلاثة، حتى من جعله عقدا مستقلا برأسه قال أنه يمتلك بعد تمام العمل، صح؟ ومن جعله كالإجارة قال أنه يفارق الإجارة هنا، الإجارة بتملك بالعقد يتملك وهذا بتمام العمل، ومن جعله جعالة هو واضح بعد تمام العمل. فإذا على الآراء الثلاثة العوض لا يتملك إلا بعد تمام العمل، فيرد عليه الإشكال، كيف جوزتم إذن الرهن والضمان قبل تمام العمل؟ والرهن والضمان لا يتأثران إلا فيما هو مملوك. قال وجواز الرهن عليه قبل ذلك وضمانه نظرا إلى وجود السبب المملك وهو العقد، صحيح، هذا الذي جعلنا نجوز الرهن والضمان. قال الشهيد الثاني وهذا يتم في الرهن، هذا يتم في الرهن، هذا الإشكال يتم في الرهن، أما الضمان فلا. ليش؟ قال لأن الضمان لا يمكن أن نحكم بجوازه بمجرد السبب، بل لا بد من التملك. يعني أنه في الرهن، الشيء الثاني حاصل جوابه هذا، في الرهن صحيح الكلام، لأنه مجرد وجود السبب المملك وهو العقد كاف في جواز الرهن. أما بالنسبة إلى الضمان فلا، لأن مجرد وجود السبب غير كاف. ليش؟ قال يمكن تخلفه. الإشكال الذي أوردوه على الشهيد الثاني إشكالا، الأول إمكانية التخلف في الاثنين وقت. أنت تقول الضمان نشكل ب وجوده ولا نقر بوجوده لأن مجرد وجود السبب غير كافي، بل لا بد من التملك لاحتمال التخلف. وبهذا الرهن أيضا متأتي، كيف يرهن لمجرد وجود السبب واحتمال التخلف وارد. هذا إشكال أن التعليل منطبق على الاثنين على حد سواء. الراهن ما يفوز فما يملك، فكيف رهن ما لا يملك؟ خب مثل ما تقول فكيف يضمن ما لا يملك؟ كيف رهن ما لا يملك؟ الإشكال الآخر ما أشار إليه سلطان العلماء رضوان الله عليه في حاشيته على الروضة، أن هذا التفريق والتفكيك مخالف لما التزم به الشهيد الثاني رضوان الله عليه حين جعل الرهن والضمان من باب واحد. لو لاحظنا عبارته قال والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه، فهما شيء واحد. قال وهو الشارح رحمه الله وهو المال الثابت في الذمة. ما ثابت في الذمة؟ ما ملك أساسا. ومن ثم قالوا أن هذا الكلام أي هذا التفكيك بين الضمان والرهن تفكيك في غير محله. وكيف كان؟ قال وهذا يتم في الرهن. الإشكال يتم في الرهن، أما في الضمان فيشكل لا يتم، بأن مجرد السبب، وجه الإشكال بأن مجرد السبب غير كافٍ. مجرد السبب اللي هو العقد في الضمان، كيف ويمكن تخلفه؟ خسر أو تساوي بعدم الإصابة فليس بتام. إذن الإشكال في موضوع الضمان ليس بتام، لكنه في موضوع الرهن تام. وقالوا له أن هذا التفكيك خلاف ما التزمت به والتزم به الشهيد الأول أيضا من كون الرهن والضمان من باب واحد. قال وهذا مما يرجح كونه تعالى. قالوا أن هذا إشارة إلى قول الشهيد الأول رحمه الله فإذا تم النضال ملك الناظر العوض، يرجح أن الموضوع موضوع جعالة وليس إجارة. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذا نضل أحدهما صاحبه فصالحه على ترك النظر، مفروض المسألة أن يكون أحد الطرفين قد تقدم على الآخر في النضال في المسابقة، فيجي الطرف المسبوق يصالح بشيء ما الطرف السابق الناضل لحد الآن متمت، إذا تمت خلاص انت لك. فقال لي تعال نبطل وأعطيك أنا مقدار من المال. قالوا لا، لا يتم هذا باستثناء المحقق في الشرائع الذي توقف في هذه المسألة. قالوا لا، لأن هذا يخالف الحكمة أساسا في مشروعية السباق والرن المراد منه والتحفيز والحث ومعرفة الحاذق، فهذا لا يتم فيما إذا صلح في البين. المحقق في الشرائع قال ها هنا مصالحة على عمل محلة يندرج تحت قوله تعالى أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، الصلح خير، كلها ماردة، ما المانع؟ لمجرد منافاته لحكمة الموضوع لا يستوجب هذا. وقد تكون قد يكون السرق أساسا لأجل المال وبالضرورة لأجل احنا مو جعلنا، يمكن فلسفت يعني هذا مو قوله بحذافيره، لكن يمكن فلسفت قول المحقق، احنا ما جعلنا عقد السبق من اجل التمرين والحث على الجهاد، بمعنى انه اذا تخلف هذا الشرط تخلف العقد واصبح غير مشروع، ما عندنا هالشكل القول. احنا نقول الحكمة اساسا من وراء عقد السبق شنو هي؟ هي التمرين، هي الحث، هي التحديد، بس مو معنى ذلك اذا تخلفت هذه الحكمة نحكم ببطلان عقد المسابقة. ومن ثم إذا جينا إلى مورد شفنا أن الصلح فيه على عمل محلل محرم خب أن يتركوا النضال، ومنطبق عليها الصلح خير، منطبق عليه المؤمنون عند شروطهم منطبق عليه أوفوا بالعقود، فلما لا نلتزم بجواز الصلح في المقام؟ لأنه خالف الحكمة، مجرد مخالفة الحكمة لا تستوجب حرمة الشيء. على كل حال قالوا: وإذا نضل أحدهما صاحبه بشيء فصالحه على ترك النضل لم يصح. قالوا: لأنه مفوت للغرض من المناضلة أو مخالف لوضعها، إما يخالف الحكمة والغرض أو مخالف للوضع أي مشروعية المناضلة. قال: ولو ظهر استحقاق العوض. هذا الكلام نعم لا، بعد أن فاز أحدهما تبين أن العوض المطروح من قبل الواضع الجعل من قبل الجاعل تبين أنه ليس له، ليس مملوكا للغير. طبعا لا إشكال أنه لو أن هذا الغير أجاز انتهت المشكلة. كلامنا: لو لم يوجد المالك أولا، اثنين وكان ذلك بعد تمام العمل، لأنه إذا قبل تمام العمل بعد العقد يعني صار هذا الظهور، مبحث ثاني لسنا بصدده. المبحث الذي يطرحه الشهيد الثاني والأول هنا هو ما بعد تمام العمل، يعني تمت المسابقة تبين الفائز، جئنا إلى الجعل تبين أنه مملوك للغير. إذا أجازه هذا الغير انتهت المشكلة. الكلام فيما إذا لم يجزه. قال جماعة: بل ادعي على ذلك الشهرة أنه يجب على الباذل المثل أو القيمة، وجب على الباذل المثل أو القيمة. قالوا: لأن العقد ليس بفاسد، العقد ليس بفاسد، والعوض قد تشخص هذا الشيء، فإذا طرأ ما يوجب عدم إمكانية دفع نفس الشيء ننتقل إلى قيمته إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا. مثلوا له بالصداق الذي كان عوضا ثم تبين استحقاقه. مهر تزوجها على هذا المهر ثم تبين استحقاق المهر، قالوا يرجع إلى مثله أو قيمته. الشهيد الثاني يشكل على هذا الحكم، يقول: استحقاق العوض الذي عين في المعاملة إذا تبين أن هذا المعين في المعاملة ليس ملكا له، في بقية المعاوضات ماذا نحكم؟ يعني في عملية بيع وشراء، في الثمن تبين الاستحقاق أو في المثمن تبين الاستحقاق، الحكم هناك فساد المعاملة. مر معنا في كتاب البيع أنه في جملة العقود إذا تبين استحقاق أحد العوضين يتبين بطلان المعاملة من رأس فسادها، وعليه يعاد إلى أجرة المثل، فيما إذا كان العمل المبذول له احترام وله مالية، فلا نعود لا إلى المثل ولا إلى القيمة، والمقام من نفس الباب. معاملة تمت على عوض دعينا مو على كلي في الذمة، لو كانت على كلي في الذمة مشكلة، يجينا إلى التشخيص تبين أن هذا المشخص مملوك للغير ينتقل إلى غيره، لأن المعاملة كانت على كلي في الذمة. أما إذا كانت معاملة على شيء بعينه فتبين استحقاق العوض بعد ذلك، معناه أن المعاملة فاسدة. إذا كانت المعاملة فاسدة معناه الرجوع إلى أجرة المثل كما في كل معاملة فاسدة، لا يرجع في المعاملات الفاسدة إلى المثل أو القيمة، يرجع إلى أجرة المثل. وسببه أن الموجب لهذا المتشخص في الخارج أو مثله أو قيمته العقد، يولا فلما تبين فساد العقد لم يعد هناك من موجب لا لهذا الذي بعينه ولا مثله ولا قيمته، يتعين الرجوع إلى أجرة المثل في المقام. ومن ثم لم يقبل الشهيد الثاني حكم المشهور. ولو ظهر استحقاق العوض المعين في العقد. إذن هذا الظهور نفترض له حالتان، حالة قبل العمل وحالة بعد العمل، لكن كلامنا هنا بعد أن تم العمل ظهر استحقاق العوض المعين طبعا وليس الكلي، الكلي لا يبطل العقد. نعم، وجب على الباذل مثله، مثل هذا العوض المعين أو قيمته بحسبه إن كان مثليا أو قيميا. قال لأنهما أقرب إلى ما وقع التراضي عليه من العوض الفاسد، المثل والقيمة هما أقرب الأشياء إلى ما وقع التراضي عليه العوض الفاسد، كالصدار إذا ظهر فساده وأنه مستحق للغير. يقول الشهيد الثاني ويشكل بأن استحقاق العوض المعين، يعني حين يتبين أن العوض مستحق للغير وكان معينا مو كل في الذمة، يقتضي فساد المعاملة كنظائره. خب إذا فسد العمل وذلك أي الفساد يوجب الرجوع إلى أجرة المثل للعوض الآخر المثلي أو القيمي، لأن الموجب للمثلي أو القيمي بعد تعذر المعين هو العقد، وقد تبين معنا فساد العقد. نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعين أو قيمته، المعين كان 50 دينار فتبين استحقاقها فسد العقد. إجينا سألنا في مثل هذه المسابقات كم يدفع في العادة، طلع 60 وليس 50 دينار. قال نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعين أو قيمته اتجه سقوط الزائد، يعني نعطيه 50 ما نعطيه 10 لدخوله على عدمه، يعني أن المتسابق أقدم على هذا المقدار وبالتالي هو راضي بهذا المقدار، وهذا هو الأقوى. والمراد بأجرة المثل هنا أجرة المثل، نعم الزائد يقول لك لأنك أنت أقدمت على هذا يعني راضي أنت بالقيمة الأقل. والمراد بأجرة المثل هنا ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحق له عادة، فإن لم تستقر العادة على شيء رجع إلى الصلح والصلح خير. وربما قيل لا، أجرة المثل مو عادة ما يبذل لهذا العمل، أجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه، يعني شوفهم كم استغرقوا في عملية مسابقة نظرا إلى أن ذلك أجرة مثل الحر لو غصب تلك المدة، فنقيم هالمدة هذه في عمل الحر كم. قال والأجود الأول أجرة المثل بتفسيرها الذي طرحه الشيء الثاني ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحق له. في المسابقات كم يدفع في العادة لهذا العمل؟ مو نجي نقيم عمل الحر في هذا الزمان كم في العادة. انتهى بذلك كتاب السبق، ونأتي إلى كتاب الجعالة، وهي بتثليث الجيم جعالة وجعالة وجعالة و اسم لما يجعل للإنسان على شيء يفعله، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها. ولعل قوله تعالى إنا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم من جملة الآيات الدالة على مشروعية الجعالة، وكذا الأخبار منها خبر عبد الله بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية فنجعل له جعلا، قال عليه السلام لا بأس، يعني نقول له سوي الشيء الفلاني ثم نعطيه مقدار معين من المال. الكلام في الجعالة يقع في مسألتين رئيسيتين. أصل الجعالة أن واحد يتعهد بإعطاء ثمن معين لمن يقوم بعمل معين. السؤال من ناحية العمل، هل يشترط أن يكون العمل معلوما؟ ادعي الإجماع على أن جهالة العمل لا تضر في الجهالة. من رد علي عبدي، من رد دابتي، لا هالدابة معلومة في وين، ولا كم يستغرق من وقت، ولا إلى آخره، كلها تفاصيل ما معلومة، فالعمل مجهول. ابن حمزة في الوسيلة على رأي بعض الشراح أو على نقل بعض الشراح هو المخالف الوحيد في المسألة، الذي اشترط العلم بالعمل، ويرده مجموع الأخبار الواردة في المسألة. سألته عن جعل الآبق والضالة فقال لا بأس، مع أن الآبق والضالة ما معلوم هم في وين أساسا، ولكن راح يستغرق من جهد، ولكن راح يستغرق من زمن، ومع ذلك الإمام عليه السلام حكم بأنه لا شيء في ذلك. إذن الجهالة في العمل قالوا هي أساسا الركن المميز للجعالة. يعني إحنا في الإيجار نجي نشترط المعلومية، في البيع نجي نشترط المعلومية، في كل المعاملات نجي نشترط المعلومية، نجي إلى الجعالة نوسع إطارها، لأنه في بعض الأعمال المعلومية فيها مفقودة، لازم نسوي لها قانون، قانونها هو الجعالة. هذا بالنسبة إلى جهالة العمل. الركن الثاني في البحث جهالة العوض، جهالة العوض. المشهور اشترط العلم، المشهور اشترط العلم. القاعدة أساسا تقتضي العلم، القاعدة أساسا تقتضي العلم، بعدا عن الجهالة، بعدا عن الغرض. اغتفرناها في خصوص العمل حتى نوسع دائرة المسألة، ونقول حتى لا نضيق على الناس، أعطينا دائرة واسعة بحيث الأعمال المجهولة يصير لها أيضا باب مقعد شرعا. أما ما عندنا داعي إلى أن نجعل العوض أيضا مجهولا، فنشترط العلم فيه على وفق القاعدة. الجهالة تصبح فيه غير مغتفرة. لكن جماعة من الفقهاء منهم العلامة في التذكرة والمحقق الثاني قالوا بعدم اشتراط العلم، والشهيد الأول على هذا الرأي أيضا أن الجهالة مغتفرة فيهما، في العمل وفي العوض. من رد دابتي فله مال، تهلا المقسوم إليه. لا سلام، أن يشترط المقدم على العمل. ممكن أنا أقول ما يصح قبول هذا العمل إلا من يعلمه، ممكن يعلم أن هذه الدابة في وين وشنو أوصافها وكم يستغرق من جو يا آخرين، ممكن هذا، مو لازم نسويها من طرف الجاعل، نقول هو لازم يعرف، إذا هو يعرف ما راح يجعل لي شيء، فنقول المجعول له، المجعول له نقول ما لا يقدم إلا إذا كان عالما بما سيبذله من جهد في تحصيل الضائع أو التائه. بعض الأمور هم نفس الشيء، يعني قد تكون معلومة من خاطئه بهذا، مو كل الجعالات مجهولة العمل، بس احنا نريد نقول أنه نغتفر فيها جهالة العمل حتى نوسع الدائرة، وإلا تصير حال الإجارة، حالها يصير حال الإجارة إذا اشترطنا أن تكون معلومة. وش الفرق بينه وبين الإجارة؟ قال كتاب الجعالة أو الجعالة، وهي لغة مال يجعل على فعل، وشرعا صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض. إذن منفعة اللي هو عمل بعوض. قال مع عدم اشتراط العلم فيهما. إذن مبنى الشهيد الثاني، الشهيد الأول على ما عليه العلامة في التذكرة والمحقق الثاني من أن الجهالة مغتفرة في الطرفين، أي في العمل والعوض. كمن رد عبدي فله نصفه. وين هذا العبد اللي نعرف نصفه احنا؟ مع الجهالة به طبعا وبمكانه، ولا ما يصير مثال للمجهول بمكانه حتى يكون مجهول العمل، مع الجهالة في المكان حتى يكون مجهول العمل، به حتى يكون مجهول العوض. أما إذا واحد يعرف عبد فلان وش قد يساوي من قيمة ما صار مجهول العوض، وإذا قال مع الجهالة به حتى يكون مجهول العوض وبمكانه حتى يكون مجهول العمل. وبهذا بالجهالة المغتفرة تتميز عن الإجارة على تحصيل منفعة معينة، وإلا تصير نفس الإجارة، لأن التعيين تعيين المنفعة شرط في الإجارة، وكذا تعيين عوضها. أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق إلا ما عرفت من النقل عن ابن حمزة في الوسيلة، وأما العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه. زين، الجعالة جائزة مهما كان متعلقها؟ قال المهم ألا يكون فيها ثلاث أمور: ألا تكون جعالة على محرم، لأن العمل بذاته حرام فلا يجعل له أساسا جائزة. اثنين، ألا تكون الجعالة على واجب، أنه واجب عليه. طبعا هذه مسألة بحثها وتفصيلها موكول إلى موضوع الأجرة على الواجبات إجمالا، هناك يبحث بالتفصيل موضوع الأجرة وموضوع الجعالة وغير ذلك مما يمكن أن يقع عوضا عن الواجب، وأن الواجب المقهور على فعله بأمر الله جل وعلا هل يجوز له أن يأخذ شيئا عليه أجرة أو جعالة أو لا، لا تنافي بين جبره على هذا العمل وبين أخذه الأجرة أو الجعالة، أو التفرقة بين الواجبات التعبدية والواجبات التوصلية، بحوث قد يأتي نحلها إن شاء الله. الثالث، أن يكون هناك غرض عقلائي من العمل، مو عمل عبثي يقول اللي ينام في المقبرة الليلة باكر إلى كذا عبث، اللهم إلا كما يعبر الشيخ، إذا كان يعني تشجيع على الشجاعة وقوة التحمل وتقوية الإرادة إلى غير ذلك. قال ويجوز على كل عمل محلل، إذن شرط الحلية المحرم انتفى، مقصود للعقلاء غير واجب على العامل، لا يصرف أشياء، فلا يصح على الأعمال المحرمة كالزنا، ولا على ما لا غاية له معتدا بها عقلا كنزف ماء البئر، طبعا إلا إذا كان متورط طايح في نجاسة ويحتاج إلى نزح فاتفار، والذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطيرة ونحوهما مما يقصده العابثون. نعم، لو كان الغرض به التمر على الشجاعة وإضعاف الوهم ونحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صح، وكذا لا يصح على الواجب عليه أي على العامل كالصلاة، ولا يفتقر إلى قبول. هذه من جملة المسائل الخلافية، هل تفتقر الجعالة إلى قبول أساسا أو لا تفتقر؟ السؤال أساسا هل هي عقد أم إيقاع؟ جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أنها إيقاع أساسا، ما تحتاج لا قبول لا لفظ ولا لا قبول لفظ ولا قبول عمل، خلاص مجرد أن قال من رد عبدي كمن قال امرأة في طالق، يتحقق الإشياء في خالص. جماعة من الفقهاء منهم العلامة في التذكرة وقد دعا على ذلك الإجماع، والمحقق الثاني وقد ادعى الاتفاق على أنها من العقود الجائزة. إذا كانت من العقود الجائزة فلا تحتاج إلى القبول، لكن لا نشترك فيها القبول اللفظي، بل يكفي القبول العملي. يعني هذا قال إعلان، ذاك شرع في البحث، يعد قبولا عمليا لذلك الإجابة. قول الشهيد الأول هنا ولا يفتقر إلى قبول، علق عليه الشهيد الثاني لفظي. هل ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه يميل إلى أنها إيقاع وبالتالي لا تحتاج إلى قبول أساسا لا لفظي ولا غير لفظي، أو لا الشهيد الثاني مطلع على مبنى الشهيد الأول من أن المسألة من العقود الجائزة فلا تحتاج إلى قبول اللفظي؟ كلاهما محتمل، وإن كان ظاهر العبارة أنها لا تحتاج إلى قبول يعني أنها إيقاع، بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء بمقتضى الاستدعاء يروح يسوي العمل، ولا إلى مخاطبة شخص معين، وهذا مما يشجع على كونها إيقاع لأنها ما تحتاج إلى مخاطبة شخص إذا أردت عبدي فلك كذا. فلو قال من رد عبدي أو خاطئ ثوبي بصيغة العموم فله كذا صح، أو فله مال أو شيء أو نحنهما من العوض المجهول صح، إذن من هنا يتبين أن الشيء الأول ليصح رأيه من أن جهالة العوض لا تضر، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة، وإنما هو شرط في تشخصه. حتى ننتقل من الكلي إلى الجزئي الشخصي لا بد من العلم، أما تحقق الجعالة متحقق وتعينه، فإن أراد ذلك التعيين فليذكر جنسه وقدره، وإلا يذكره أو ذكره ولم يعين هنا الكلام ثبت بالرد أجرة المثل. إذن الشهيد الأول يقول الجهالة في العوض مغتفرة، صحيح؟ إذا عين خب عين فيستحق العامل ذلك المعين. إذا لم يعين الشهيد الأول يقول ثبت بالرد، يعني إذا قام بالعمل جاء بالدابة أجرة المثل. الشهيد الثاني لزمها هنا، قال لي ليش أجرة المثل؟ لا هذا يعني أن العقد فاسد، إحنا ما نلتجئ إلى أجرة المثل إلا إذا كان العقد فاسدا، مع أنك تصحح الجعالة مع كون العوض مجهولا، فكيف حكمت بأجرة المثل؟ قال ويشكل بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد، بل هي ظاهرة في فساده، وإنما أوجبها الأمر بعمل له أجرة عادة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. وإنما أوجب أجرة المثل الأمر بعمل له أجرة عادة كما لو استدعاه ولم يعين عوضا. دفاع في النص، إلا أن يقال إن مثل ذلك يعد جعالة، يعني إذا أمره بعمل له أجرة عادة وما عين نرجع إلى أجرة المثل، يقول هذا نوع جعالة فإنها لا تنحصر في لفظ. ويرشد إلى ذلك اتفاقهم على الحكم من أنه يرجع إلى أجرة المثل من غير تعرض للبطلان، مع أن أجرة المثل لا يرجع إليها إلا إذا حكمنا بالبطلان. قال وفي هذا الدفاع أن الجعالة مستلزمة لجعل شيء، هذا معنى الجعالة، فإذا لم يذكره لا يتحقق مفهومها. وإن ترتب على هذه الجعالة الفاسدة العوض اللي هو أجرة المثل، بس لما تجي تتكلم عن مفهوم الجعالة، مفهوم الجعالة جعل شيء. وقيل نفرق بين نوعين من الجهالة، إن كانت الجهالة لا تمنع من التسليم، يعني ممكن أن يسلم العوض، لزم العمل بالعوض المعين. يقول أكو نوعين من الجهالة، أنا أقول من رد عبدي فله نصفه، وذاك الذي لا يعرف عبدي راح وأحضر العبد، جهالة لكنها لا تمنع من التسليم، لأنه واضح في الواقع الخارجي نصف العبد جنو. غير ذاك اللي يقول فله مال فله شيء، فنوعين من الجهالة مختلفة. لزم العمل بالعوض المعين لا أجرة المثل، كمن رد عبدي فله نصفه، فرده من لا يعرفه. ليش هذا شرط من لا يعرفه؟ لأنه إذا يعرفه صار معلوم ولا بأس به. هذا الرأي، هذه الجهالة وهذا التفريق. وعلى هذا فيصح جعله صبرة مشاهدة مجهولة المقدار، كومة من الحنطة مثلا، لكنه لا يعلم مقدارها، وحصة من نماء شجر على عمله وزرع كذلك ونحوها، هي في الواقع الخارجي متعينة وإن كانت بالنسبة للعامل مجهولة. قال والفرق بينه، بين هذا النوع من الأجرة وبين الشيء فله شيء والمال، مقولتيهما الشيء والمال يقالان على القليل والكثير. آخر فيجي أعطاه 5 هللات، يقول أنا قلت لك لك مال وهذا مال، المفضي إلى التنازع والتجادل، فلم يصح على هذا الوجه، بخلاف ما لا يمنع من التسليم، فإنه أمر واحد، نصف العبد أمر واحد في الواقع الخارجي لا يقبل الاختلاف، ومسماه لتشخصه في الواقع لا يقبل التعدد. إن قلت نصف العبد أيضا راح يصير فيه خلاف في القيمة، قلنا وقبوله للاختلاف قيمة بالزيادة والنقصان قد أقدم عليه العامل كيف كان، قابل به التفاوت هذا ويمكن التبرع به، فإذا قدم على العوض الخاص انتفى الغرض في الجملة، يعني لأنه معين في حد ذاته.
يعني اشتراط العبد في العوض، هذا كلام في المال الشيطاني، كأنه يشترط،
هو إيه؟ هو يشترط العلم في العوض، قلنا خلاف للشهيد الأول. صلى الله على محمد وعلى آله.
صحيح.